عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونعيد قراءة الأثرين السابع والثامن بعد المائة السابعة وشرحهما، لأن الكلام متعلق بعضه ببعض. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. درجة الحديث 108. الحديث ظاهر إسناده الصحة ومتنه متكلم فيه. قال ابن عبد الهادي في المحرر: رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين. ورواه الحاكم وقال: على شرطه ما وافقه الذهبي. قال الصنعاني: وفي معناه أحاديث، منها حديث عبد الله بن حنظلة قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد. قال الشوكاني: حديث عبد الله بن حنظلة أخرجه الطبراني. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح، ويشهد له حديث البراء وحديث أبي هريرة عند البيهقي وحديث ابن مسعود عند الحاكم. أما الذين طعنوا في هذا الحديث فمنهم البيهقي، قال: إسناده صحيح ومتنه منكر، ولا أعلم بهذا الإسناد إلا وهما. وقال الشيخ المعلمي في محمد بن غالب التمتمي، وهو صاحب أوهام، والذي يظهر أن الحديث لم يصح البت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة لا تخلو جميعها من ضعف، وقد احتج به بعض العلماء مثل المنذري والشوكاني. الحديث يا أخواننا سنده صحيح، لا بأس به أبدا. مفردات الحديثين: آكل الربا المراد به المستفيد منه، وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد. موكله وهو المقترض الربا مقصور ويكتب بالألف والواو والياء، وهو لغة الزيادة من ربا يربو إذا زاد، وأريد به الزيادة في أمور معينة. أيسرها قال: يسر ييسر يسرا سهل وقل سهل وقل، والمعنى أوهنها وأقلها إثما. أربى الربا أعظمه وأشده أن يزيد بالسب في عرض المسلم بأكثر مما سبه الأول. اكتب عندك جنبها كده: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليست على الإطلاق. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليست على الإطلاق. ما يؤخذ من الحديثين: الحديثان يفيدان تحريم الربا، وأن آكله وكاتبه وشاهده ملعون، أي مبعدون ومطردون عن رحمة الله تعالى، يدلان على أن أبواب الربا وطرقه كثيرة، وكان من أفحش أبوابه ما كان يتعاطاه أهل الجاهلية من أن الرجل يكون له الدين المؤجل على الآخر، فإذا حل قال صاحب الدين للمدين: إما أن تقضي ما عليك من الدين أو تربي، فإن أوفاه حقه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد الآخر الفائدة حتى يتضاعف المال. فهذا الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبق أن بينا أن هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية أقل وطأة مما يفعل الآن، فكان أهل الجاهلية يقرض الرجل الرجل، بعد أن يقرضه يأتي موعد السداد فيقول له: إما أن تقضي، أي أصل الدين، أما إنك لم تقضي وتؤجل للعام المقبل فهنا الزيادة. فكأن أهل الجاهلية كانوا يقرضون السنة الأولى بدون فائدة، أما أهل العصر عياذا بالله يأخذون الفائدة قبل أن يعطوك الدين. وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: وكانت الطريقة المثلى هي إنظار المعسر، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اكتب عندك، وإنظار المعسر واجب متعين على الدائن. وإنظار المعسر واجب متعين على الدائن. فلما أمر الله تعالى بإنظار المعسر وحرم الربا المضاعف، عدل المحتالون المرابون إلى مسألة قلب الدين. انشرحت المرة اللي فاتت أبو هاجر، وضحت؟ ماشي. وذلك أنه إذا حل الدين ولم يقدر المدين على الوفاة، أحضر طالب الدين دراهم وأسلمها للمدين في طعام أو غيره في ذمتي، ثم أوفاه بها في مجلس العقد. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد: وأشد أنواع الربا قلب الدين، وهو من الكبائر. والآن ظهر الربا مكشوفا بفوائد البنوك، فالقرض الذي تقدمه البنوك لطالبه المحتاج سواء كان قرضا استثماريا أو استهلاكيا. كأن أمليت عليكم أنواع القروض، ها؟ أمليت. طيب، ثم تؤخذ على قرضه المقابل التأجيل، هو عين الربا الصريح. ففوائد الودائع البنكية التي ترتكز عليها البنوك، وهي أكبر مصدر دخل مالي داخلهم، داخلة دائرة الربا المحرم، لأنها عين الربا. وقد أجمعت المجامع الفقهية الإسلامية على أن هذه الفوائد محرمة، وأنها عين الربا بأنواعه الثلاثة: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. وهذه فقرات مما قالته بعض تلك المجامع الإسلامية. قال مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة في العاشر من شهر جمادى عام 1406، بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي واستقراره، خاصة في دول العالم الثالث. قرر أن كل زيادة فائدة على المدين، المدين اللي هو إيه؟ أخذ المال، الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. أمليت عليكم هنا شيء؟ طيب، كلمة بقى وعجز المدين عن الوفاء، هذا خرج مخرج الغالب، فالمفهوم له، اكتب عندك: وعجز المدين ليس له مفهوم. وعجز المدين ليس له مفهوم، بمعنى لو أن المدين ماطل في السداد، بمعنى لو أن المدين ما طل في السداد وهو يقدر عليه، فليس للدائن أن يزيد عليه. لو أن المدين ما طل في السداد ويستطيع السداد أو يقدر على السداد، فليس للدائن أن يزيد عليه. كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة فتوى جماعية، وأصدر المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة، وأصدر المؤتمر للفقه الإسلامي في الرياض، فهؤلاء الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون أجمعوا على أن الفوائد هي الربا المحرم. وهناك فتاوى من كبار علماء المسلمين أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ عبد الله محمد بن عبد الله دراز، والشيخ أبو زهرة، والشيخ يوسف القرضاوي. طبعا لا ننسى أن أبو الأعلى المودودي والقرضاوي هؤلاء من أهل المنهج المنحرف، وكان أولى بالشيخ البسام عفى الله عنه أن يتنزه عن ذكر هذه الأسماء. وكذلك الشيخ أبو زهرة، وهو من أهل العلم في الأزهري، وإن كان له قدم راسخ في علم الأصول، ولكن للأسف عنده خلل في المعتقد عفى الله عنه. كل هؤلاء وغيرهم من علماء المسلمين كتبوا ووضحوا أن هذه الفوائد البنكية محرمة، وأنها عين الربا المحرم. ولا يعارض في هذا ويجادل إلا معاند يريد الكيد للإسلام وأحكامه، إما لشيء في نفسه وإما لطمع عاجل باع من أجله دينه، نسأل الله العافية. يدل الحديثان على أن المعين على أن المعين على تعاطي الربا من كاتب له أو شاهد فيه في الإثم والذنب كإثم وذنب المباشر لعقد الربا والانتفاع به، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويدلان على أن تعاطي الربا والإعانة عليه من كبائر الذنوب، فإن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. ويدل الحديث الثامن بعد المئة السابعة على أن الاستطالة بعرض المسلم الفاضل من أشد أنواع الربا، فيه أن الزنا بذوات المحارم أفحش الذنوب وأعظمها، لأن فحشه زائد على الزنا بالبعيدة. اكتب عندك: واختلف أهل العلم في حكم من وقع على ذات محرم. هل يا ترى يقتل رجما أم يقتل بالسيف؟ هل يا ترى يقتل رجما أو يقتل بالسيف على من وقع على ذي محرم منهم؟ أو يقتل بالرجم بغض النظر عن كونه محصن أو ثيب؟ واستأنسوا لقولهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذي محرم فاقتلوه، من وقع على ذي محرم فاقتلوه. والحديث ضعفه أهل العلم. يقول: تخصيص الأكل بالذكر لأنه الغالب في الانتفاع فغيره من الانتفاع مثله. نعم، هذا الصواب، إلا إذا كان الثيب يرجم. نعم. المراد بالربا في الحديث الثامن بعد المائة السابعة هو مجرد فعل الأمر المحرم، وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة في الاصطلاح الفقهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى بين آكل الربا وموكله، إذ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كان شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا والآخر منهضما. اكتب عندك: والمغتبط هو الدائن، والمنهضم هو المدين. هو الدائن والمنهضم هو المدين. والضرورة لا تلحقه، لأنه قد يجد السبيل إلى حاجته بوجه مباح من وجوه المعامل. فوائد: الأولى، عني الشارع بالنهي عن البيوع عن البيوعات المحرمة لأنها على خلاف الأصل، أما الصحيحة فاكتفى بالعمل بالأصل فيها والإقرار عليها، لأن الأصل في ذلك هو الحل والإباح. الثانية، ربا النسيئة حرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما ربا الفضل فحرم بالسنة والإجماع والقياس. الثالثة، أكثر مسائل المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد: قاعدة الربا، قاعدة الغرر، قاعدة الخداع والتغرير اللي هو بيسموها الجهالة، اللي هي الثلاث وجوه التحريم في البيوع: إما الربا وإما الغرر وإما الجهالة. الرابعة، قال شيخ الإسلام: ما اكتسبه الإنسان من الأموال بالمعاملات التي اختلف العلماء فيها وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد، ثم تبين له حرمانية فعله فليس عليه إخراجها، فإنه قبضه بتأويل. اكتب عندك: أما إذا كانت عند الغير، أما إذا كانت عند الغير وتبين له الحرمة، أما إذا كانت عند الغير وتبين له الحرمة فلا يحل له أن يقبضها. أما إذا كانت عند الغير وتبين له الحرمة فلا يحل له أن يقبضها. تاني خذوا بالكم معي، شيخ الإسلام بيقول إنسان مثلا تعامل في معاملة، المعاملة دي محرمة ولكنه قلد عالم مجتهد وأخبره أنها حلال فتعامل وقبض. بعد أن قبض وأن وصل له أموال عن طريق هذه المعاملة المحرمة تبين له حرمته. فشيخ الإسلام بيقول لا يلزم برد ما وصله منها، ولكن إن كان المال عند الغير ما قبضه لا يحل له أن يأخذه. ووجه ذلك بالسنة العملية المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من دخل في الإسلام أن يتخلص من الأموال المحرمة التي اكتسبها قبل إسلامه، ولكن دخل الإسلام وله عند الغير أموال محرمة لا يحل. خذوا بالكم مني كويس، له عند الغير أموال محرمة لا يحل له، ولكن قبل أن يسلم لا شيء عليه. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذلك المرابي الذي لا يعلم الحكم الشرعي نفس حكمه حكم المشرك، أما المرابي الذي يعلم الحكم الشرعي ودخل عليه أموال من الربا فلا تبرأ ذمته إلا بردها إلى أصحابها. الحكم معروف، فإن جهل أصحابها يتصدق يتخلص في أوجه الخير للمسلمين لعل ذمته تبرأ بذلك. نعم.
هذا الرجل قصر في السؤال عن ما يتعامل به، يعني يتعامل بالبيوع والتجارة، ثم قصر عن فكر مثلا البيوع.
نعم.
يتعامل بالمحرم.
نعم.
فعلم بعد ذلك أنه يأكل مثلا الحرام.
نعم. ما الحكم الشرعي؟ نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن رجل قصر في طلب العلم الشرعي وبدأ يتعامل في معاملات فيها كثير من الربا، وبعد أن تعامل ودخل في عهدته أموال تبين له الحكم الشرعي. الجواب لا يعذر بجهله لأنه قصر، فهنا يلزمه التخلص من جميع المال الذي وصله ولا يأخذ الذي عند الغير، لأن القاعدة عندنا يعذر الإنسان بجهله ما لم يكن الإيه؟ الجهل من سعيه ومن كسبه. طب ده قصر في طلب العلم خلاص، ودي مسألة مهمة جدا. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يبيعن ويشترين في سوقنا هذا إلا فقيه. نعم. لابد أن يكون على علم بالفقه، والمسألة ميسورة مش معضلة ولا شيء من هذا. يقول شخص عليه مال ومضى سنوات ويعني سد منها جزء، حكم إعطاء الجزء لمحامي الشك ويعاني. الله يبارك لكم، دي مسائل مهمة جدا. ودايما الأصل في مال الغير الحرمة ولا الإيه؟ الحل. الحل مظبوط، الحرمة. يبقى مال سلم بالنسبة لي محرم، ومالي بالنسبة لسلم محرم، إلا إذا دل دليل على ذلك. فأنت عندك لرجل، لك عند رجل مال وماطل وما استطعت أن تأخذه إلا إذا شكوت إلى السلطان، رفعت أمرك إلى السلطان بما عندك من أوراق. وبالمناسبة إصالة الأمانة محرمة ولا تجوز، كذب كذب. كون أنك لو أخذت ورقة عادية لا ينصفك القانون ده أمر آخر، اصبر واحتسب. طيب بعد ذلك رفعت الدعوة وتكلفت عليك كثير من الأموال، الأموال التي أنفقتها اللي هو على المحامي وغيره ليس لك أن تلزم المدين منها بشيء، ليس لك ذلك، لأن أنت لك دين معين. كون أنه ماطل وأتعبك هذا احتسب عند الله، وإلا انتبهوا معي، إلا نقول بذلك يلزمنا إلزام عجيب، وهو إذا قلت القيمة الشرائية للمال نحاسبه عليه. فاكرينها اللي هي القيمة ولا المثل ولا نسيتوها؟ يعني أنا لي عند أخونا خالد مبلغ من المال أو هو له عندي وماطلتهم، فلما مطلته قلت القيمة الشرائية للمال. بعد ما كان الجنيه يجيب معز بقى بيجيب ايه؟ كيلو بطاطس، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة قلنا اتعهد بردي مثل المال لا قيمة المال. وعليها الله يبارك فيكم، ركزوا على هذه المسألة، لان كثير من الناس يقول طيب وانا ذنبي ايه والقوة الشرائية قلت؟ تريد ان تعيش في الدنيا بدون ابتلاء؟ ما لابد ان تبتلى، ولا بد أن يحدث لك ويحدث لك لحكمة يعلمها الله عز وجل. فهذه مسألة يجب أن نراعيها، ولا يحل لنا أن نزيد على الدين الذي لنا عند الغير مليما واحدا. ده موضوع آخر تاني بقى اللي احنا اتكلمنا عنها قبل ذلك. أما أنا أقرضتك 1000 جنيه وانتهى الأمر على ذلك، يبقى الأصل تعهد برد مثله، أما قيمته ليس له اعتبار. نعم اللي هي حرمة، لأن بنقول استلم عادل من عبد التواب 1000 جنيه ليوصلها إلى ماهر، وكان ما حصلش، لأن هو بيرفع دعوة أنه هو خائن أمانة جنحة مباشرة زي ما بيقولوا يعني، فهذا لا يحل. أنا ما أخذت منك قرض ما أخذتوش عشان أوصله للشيخ ماهر، لا، معي آخر فضل. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الوسائل لها إيه؟ لها أحكام المقاصد، فلا يحل لنا أن نكذب لنصل إلى حقنا. يسأل أخونا أكرمه الله عما يفعل في المجالس العرفية من شركات وإصالات أمانة وغير ذلك. الذي أراه من خلال خبرتي في هذا الأمر أنها طريقة فاشلة فاشلة، وضاعت من أجلها حقوق كثيرة. الذي نعتقد مشروعية الجلسات العرفية للصلح بين الناس شريطة أن يكون الجرم ليس فيه نص شرعي، ليس من الحدود. أما إن كان من باب الديات فلا بأس بذلك، وعند الجلوس لفض النزاع يقوم الجميع بدفع المال. أما مسألة لأن اللي بيحصل بالضبط إيه الناحية القانونية بقى، خلاص فلان ده انت غلطان له يا شيخ محمد، يديله 20,000 جنيه وليك شهر، بعد الشهر انقضى الشهر أمين الجلسة تفضل 20,000 جنيه الوسط أمانهم، يروح يشتكي 2 شهود يشهدوا قدام القاضي، لا ده مش أصل أمان، ده جلسة عرفية، يلا روح طاعة الحق. والقاضي معذور، لأن القاضي عنده قانون إن هل فعلا ثبت الشق اللي هو التسليم، انتفى شق التسليم انتفى الشق الجنائي، يبقى ما عادش لها اعتبار، يبقى كده ضاعت الحقوق. فدي مساله برضو من المسائل المهمه، ودائما وابدا يعني نهيب بكل من يحسن الفصل بين الناس ان يجلس. اما الجاهل صاحب الصداره في القوم لجهله فليس له ان يتنحى، لان هذا شر عظيم يتولد من الخطا في مثل هذه الامور. نعم لا هذا لا يحل لا يحل. نرجع للكتاب، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء. الخامسة، قامت بنوك إسلامية على أساس نظام المضاربة، فتقبض رؤوس الأموال من أصحابها فتعمل بها في مشاريع استثمارية، أو تعطيها من يستثمرها ويكون وكيلا عن صاحب رأس المال بأجر معلوم. فعلى المسلمين تشجيع هذه البنوك ومساندتها لتكون بديلا عن البنوك الربوية. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، قرار رقم 40 و41. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى عام 1409 من الهجرة بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصل القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوفرت شروط البيع وانتفت موانعه. أعيد. حاضر. لا حاضر. إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوفرت شروط البيع وانتفت مولاه. بيع المرابحة عبارة عن ايه؟ دخلت المحل اشتري، قلت له والله بيعني هذا الكوب واربحك فيه 5 جنيهات، فقال لي اريد منك 25 جنيه. يبقى اصل الثمن كام؟ 20. لابد من الصدق. لابد من الصدق. طيب انا قلت لك هربحك في 5 جنيه، قلت لي لا شوي اديني في 7 جنيه، خلاص عاوز كم مني؟ عاوز 37. تفضل. ادي بيع الايه؟ بيع المرابحه، ان يتفق المشتري مع البائع ان ياخذ منه السلعه ويربحه فيها كذا، ولكن هنا لابد من الصدق، لابد من الصدق. فان قال نعم اريد ان اربح فيها 7 جنيهات، اعطني 57 وهي عليه ب30، هذا من المحرم ومن الغش ولا يجوز. واضح يا اخوانا كده؟ فهم البيع المرابحة؟ نعم؟ اعيد تاني. بس جلها كذب. بيع المرابحة أن يتفق المشتري مع البائع أن يأخذ السلعة ويربحه فيها كذا. حد ضرب الربح، ضربت مثال، انا جيت اشتري من الكوب ده، قلت لك بيعني هذا الكوب، لا ما فيش وكيل، ده مني لك، او وكلت واحد من امر نسيان، فقلت لك بيعني هذا على ان اربحك فيها 5 جنيهات، فوافقت، قلت لك كم تريد مني؟ قلت لي 25، قلت اتفضل 25 28. الحرمه تاتي فين بقى؟ ان غير البائع في اصل الثمن، لا يجوز مطلقا ابدا. طيب هو اراد ان يربح اكثر معايا، ولكن دون ان يعلم المشتري بالربح فرفع في اصل الثمن، لا يحل. وبعدين اصل ايه الاشكاليه؟ ان انا ابيع واربح منك، وما وجه الاشكال انك تعلم ربحي؟ ايه الاشكاليه اللي فيه؟ انا اتفقت معاك كده، انا اريد ان اشتري منك هذا بكذا واربحك فيها كذا، انت رفضت، خلاص البيع لم ينقضي. ولكن انت وافقت على مبدا المرابحه، فلا بد من الايه؟ من الصدق في اصل الثمن، فان كذب فلا شك ان الزياده من اكل الحرام. نعم.
لو ان البائع لم يحدد له الثمن الذي يريد، يعني اعطى مثلا اللي بيرقه السلعه دي مثلا، وقال له باعها مثلا زي ما انت عاوز، اللي هي مكسب فيها كذا،
او وزاد هو الاخر، له ذلك، له ذلك. طيب الوعد هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد، يكون ملزما للواعد ديانة إلا العذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخول الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، اللي هي مسألة الإيه؟ الشرط الجزائي. وبلا يبقى وعدت أخونا محمود أن أشتري منه كذا وكذا وكذا، وحبس البضاعة لي، بعد ذلك تخلفت عن الشراء بغير عذر، فأصيب أخونا بضرر، أنا ملزم، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. أما إذا تخلفت بعذر فيجب عليه أن يقيل وأن لا يعني يلزمني بشيء. المواعدة، نعم نعم، لا، وإن كتب لا ينفذ على الإطلاق، لا، ما هو دوت المتعرف عليه. وإن رجع أحد الطرفين عن تنفيذ بند من بنود العقد يغرم كل منهما ب50,000 مثلا، يعني لا، هذا خطأ، وتنفيذه على الإطلاق خطأ، لابد أن ننظر ما الذي حدث حتى نكل عن البيع أو نكل عن الشراء. لا، مش من وضع الجوائح، مأخوذة من ضرر ولا ضرر. المواعدة هو هي التي تصدر من الطرفين، تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإن لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان لما ليس عنده. ويوصي المؤتمر في ضوء ما لاحظه من أنك أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، يوصي بما يلي: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى. أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، والله أعلم. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مشكلات البنوك الإسلامية قرار رقم 76. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيرا داغوان بروناي دار السلام من أول إلى السابع من شهر محرم عام 14 و400 ألف، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشكلات البنوك الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشكلات البنوك الإسلامية والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشكلات بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشكلات علاقاتها بالأطراف المختلفة، وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات، قرر عرض القائمة التالية المصنفة على 4 محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط. المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها. ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلائم مع أحكام المضاربة الشرعية، تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة، التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها، إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموما أو في نشاط محدد، مصاريف المضاربة ومن يتحملها المضارب أو وعاء المضاربة، تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين، الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان، تحديد المضارب في البنك الإسلامي المساهمون أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة، الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها. المحور الثاني: المرابحة في الأسهم، تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموما في السداد، المرابحة المؤدلة السداد مع توكيل الآمن بالشراء واعتباره كفيلا، المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة، التأمين على الديون، بيع الديون. المحور الثالث: التأجير، إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره، استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها، إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها، صيانة العين المأجورة، شراء عين من شخص بشرط استئجار لها، الجمع بين الإجارة والمضاربة. المحور الرابع: العقود، الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط، الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط. ويوصي مجلس المجمع بما يلي: مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة، وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفاعل في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي، ودعوة منظمة للمؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية. اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي، العناية بعقدي السلم والاستصناع لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدي. طبعا بيع السلم معروف، ولا أعيده؟ بيع شيء موصوف في الذمة تنطبق أوصافه على أكثر من شيء بعينه، فاكرينها؟ بيع شيء موصوف في الذمة تنطبق أوصافه على أكثر على أكثر من شيء بعين. عاوز الكوباية دي، المصنع طلع كم واحدة؟ 1000 كوباية. فأنا قلت لخالد هات لي واحدة زي دي وليست عنده، واخد بالك؟ فبتحدد الوصف وبنحدد الثمن والأجل التسليم وأدفع الثمن مقدما، ده اسمه بيع الإيه؟ السلام. وقلنا ونقرر هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. كويس. طيب عقد الاستصناع صنع لي. طب وما بيع السلف ده شيء موجود عند الناس، بروح اشتريه وبديه لاخوي. اما الاستصناع انا اصنع لك، رحت النجار، رحت لصاحب ورشه صنع لي كيت وكيت وكيت وكيت. فعرض الاستصناع غير عقد السلم او غير بيع الايه بيع السلم، ولكن كلا الامرين موصوف في الذمه، ولكن في عقد الاستصناع موصوف في الذمه ويقع على شيء بعينه ولكنه غير موجود، يعني ما ليس له وجود. انا عاوز تصنع لي مثلا ايه باب لهذا البيت، الباب ده مش موجود، بصنعه، بيجيب بقى اخشاب او بيجيب حديد وبيجيب كيت وكيت وكيت وتبدا تصنع. انا بوصفه لك اما بالوصف عن طريق الكلام واما عن طريق الرسمي، جبت لك ما يسمى بالكتالوج واعطيته اياك خلاص، يبقى ده استصناع. ولكن هنا فرق بين في الاستصناع اللي هو تضمين الصناع، والمراد بتضمين الصناع أن أعطي شيئا من عندي لرجل يصنعه. عندي قطعة قماش، قلت للشيخ اصنع لي ثوبا، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يضمن، أما في الحالة الأولى ليس عليه ضمان. واضح يا أخوانا؟ نكمل. أي نعم، بس طالما بخلاف الأصل، بس طالما ايه التصنيع جاء تبقى للايه للوصف، تبقى للوصف. نعم مالها لا، احنا قلنا ان الحرمة في البنوك تأتي من ثلاثة اوجه، كل واحد منها يكفي للحكم بالحرمة. الوجه الاول أن تعطي الغير فائدة محددة تبقى لرأس المال، يبقى هنا محرمة. أن تقرض الغير بفائدة محرمة. الشرط الثالث أن تستثمر في الأشياء المحرمة. فإذا وقع واحد من الثلاثة ثبتت الحرمة ولا يجوز، انتفت الثلاثة ثبت الحل والجواز بغض النظر عن اسم البنك. دي الثلاثة التي من أجلها إيه؟ جاءت الحرمة في البنوك. نعم. حاضر. يسأل أخونا الذي أعلمه من الثمانينات بنك فيصل. هذا الذي أعلمه. تعاملت معه في الثمانينات. كنت وكيلا على أيتام. فذهبت إليه وضعت عندهم المال. هذا عهدي به. ما هو أصحاب البراءة الأصلية. بلد؟ فإلى الآن معايا مشايخ. أيوة شيخ علاء اتفضل. قلنا الوجه الأولاني أن يعطي فائدة ثابتة تبقى لرأس المال. الأمر الثاني أن يقرض الغير بفائدة. الوجه الثالث أن يستثمر المال في أمور محرمة. نعم.
يمكن يتعامل مع البنوك مخالفة بوضع الودائع فيه.
ما هي بنفس الحكاية، ما هي نفس الطريقة بالضبط. يبقى هو الاستثمار، بس استثمار محرم. معايا؟ نعم. لا، في فرق هنا. بيسأل لو الفائدة غير ثابتة. بيسأل عن الفائدة، هل فعلا بتستثمر والفائدة أو الربح يتغير لتغير أوجه الاستثمار، أم أنك شهر 6% شهر 7% وخلاص؟ معايا؟ لأن احنا بنقول في المضاربة، يعني أخونا هنا نجيب عن هذا السؤال، ما هي صورة المضاربة الصحيحة حتى لا يقع الطرفان في الربا؟ نعم، المضاربة أن يدفع الرجل ماله إلى رجل آخر ليدجر له فيه. واشترط الفقهاء عدة شروط وكلها شروط صحة. الشرط الأول أن تكون بين مسلمين، أو أن يكون صاحب المال غير مسلم. أما المضارب الذي يتاجر لابد أن يكون مسلما. ووجه ذلك أن غير المسلم لا يؤمن أن يتاجر في محرم الله. شرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما. شرط الثالث أن يكون المتاجرة فيما أباح الله. الشرط الرابع أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، الشارع هنا تركه. الشرط الخامس أن يكون الخسارة من رأس المال إلا إذا ثبت تفريط من يضارب، فإذا اختل شرط من الشروط بطلت المضاربة ولا تجوز.
ها؟
معلوم يعني دفعت لك فلوس قد ايه؟ ازاي ما انا لازم انا بعتك مال لازم ان اكون اعلمه وتكون انت تعلمه، ازاي اللي يكون معلوم؟ اتفضل.
هياخد مني مثلا ولو 20,000 وهو هيتاجر فيه، فهو المفروض هياخد 20 مستر.
لا ده مش مضاربه كده، ما اصبحتش مضاربه دلوقتي، اصبحت مشاركه. ضابط المضاربة أن يدفع الرجل ماله إلى آخر يتاجر له فيه، واخد بالك؟ والربح بينهم حسب الاتفاق. يبقى دفع المال يبقى المال معلوم. تفضل يا شيخ. قاعد عليا. لا ليس له علاقة بلا تبع ما ليس عندك. لا، لأن احنا قلنا بيع السلم بيع شيء موصوف في الذم تنطبق على أوصافه على أكثر من معين. أما بيع ما ليس عندك يعني بالضبط كده الكوباية دي لها رقم معين، وكل الكوبايات كل كوباية لها رقم معين، فأنت رحت لأخوك عبد التواب وقلت له الكوباية اللي عند عادل رقم كتوة كتوة كت عاوز، قال لك بعشرين جنيه، تقول تفضل محرم ولا يجوز، لأنه باع ما ليس عنده، واخد بالك؟ اما ان قلت له اريد الكوبايه بوصفات كت وكت 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 والوصف اللي انت ذكرته ينطبق على اكثر من واحده فهذا بيع السلم. واضح يا شيخ؟ وضربنا مثال قبل ذلك بالعربيات ورقم الشاسيه والمطول لعلكم تذكرون هذا. لما؟ قاعد عليا ثانية عشان محمود؟ بوصفات معينة. كويس. لا طبعا الشرط باطل هنا او العرض باطل، نختل شرط. لا 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 تلزم بالشراء او نبدا بقى نتفق من جديد تاني. مظبوط يا اخوانا كده؟ اتفضل. لا هذا ليس فيه شيء معين، يبقى انا راجل صاحب المال واعطيتك المال اللي تجري فيه، فقلت لك والله يا شيخ عبد التواب اعطيني كل شهر 500 جنيه وكل ست اشهر نتحاسب، طلع ربح زياده اخد عليا يخصم من ايه؟ من المال. هذا اللي باس به ان شاء الله. نعم. يسال اخونا لو اتفق على الخساره شرط مبطل للمضاربه، لان لما نقول الخساره من راس المال فقط المضارب خسر، ما هو شغال بقاله شهرين وما خدش ولا مال ليه؟ ما هو خسران ايضا. نعم. هذا لا بأس بها مطلقا أبدا، مش فيها حاجة خالص. لا بأس، لحظة واحدة معايا إبراهيم، مش فيها حاجة دي. أنا قلت لك خذ العربية هي وليك 25% من الإيراد، خلاص ليس فيها شيء مطلقا أبدا. أما الحساب الجاري إن اضطر الإنسان لوضعه في بنك ربوي خشية أن يسرق ماله فهذا لا بأس به، أما إن وضعه وليس مضطرا لذلك فلا يجوز، لأن البنك بيستفاد من حساب. نرجع. لا ما قلتش كده، انا قلت ايه؟ قلت ايه؟ قول يا مصطفى. الربح حسب الاتفاق. لا يبقى قلت ان الربح حسب الاتفاق يبقى قصور مني، استغفر الله. الربح الفعلي حسب الاتفاق. ضع هذا القيد، الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق الفعلي، الربح اللي تحقق فعلا حسب الاتفاق فيما بيننا. نعم، اصل لو قلنا ربح باطلاق ممكن اللي بيضارب يعطيك ربح، نقول لك ربحك كل شهر 1000 جنيه، فهنا دخلنا في الربا تاني. اما الربح الفعلي اي الذي وقع فعلا، الربح الفعلي حسب الاتفاق، الشارع هنا كما قلنا تركه. طيب لو ان الطرفان لم يتفق على نسبه لكل واحد منهما من الربح الفعلي وعند المحاسبه اختلف، فما الحكم؟ مناصفه. حكم ايه؟ طالما ما اتفقوا. اما لو اتفقوا فالمعروف عرفا كالايه؟ كالمشروط شرطه. تفضل. اي نعم. لا احنا قلنا او يكون صاحب المال غير مسلم في الشرط الاولاني، كل ده شرط واحد. اي نعم. لازم. تفضل. لا تفضل اسال براحتك خالص. نعم. ان تكون الخساره من راس المال. ها اكمل يا اخوان، عايزين نخلص بس من المساله دي.
راس المال ثابت، يعني حصل خساره في راس المال ثابت.
لا ما خلاص بقى، ما ضمن الخساره منين؟
يعني ليس اللي يضارب اللي هو يقنب بمال.
هي طلب منين بمال؟ ما خلاص ما خسرت، انا اعمل لك ايه؟ خسر؟ معايا مشايخ كده؟ اتفضل. لا 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 ده مش حساب جاري، اسمها حواله. الحساب الجاري طول بالك، الحساب الجاري انا بروح احط مبلغ من المال بيشترط علي البنك فيه، وهذا المبلغ اخذ منه كما اريد وليس لي فيه فوائد، واذا انتهى خلاص وياخذون مني مال نظير ذلك. قلنا في البنوك الربويه لا يجوز لانهم بيستفيدوا منك. اما الحواله انا بحول لك بقول لك والله ايه، انت لك عندي 2000 جنيه، اذهب الى المكان الفلاني في بلدي خذهم منه، والمكان اللي انت اخذت منه له وكيل هنا او له فرع هنا، فانا اعطيته اياه. هذه اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. معي؟ ها؟ حديث صحيح، اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. طيب وصلنا لحد فين؟ 5؟ التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للأمر والشيء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها، والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربات، من المضاربة والمشاركات والتأجير، مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري. وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها. إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلا عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية. توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة. الإصراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميا الذي يكون بديلا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات. توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية. دعوة الجهات المنوط بها سن الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار. دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات توفر البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعا للبنوك الإسلامية والاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواه. دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاطات هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة، بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيكم. أرجو أن